بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ألا بفتح الهمزة والتخفيف، تخفيف اللام، كائنة على 5 أوجه. أحدها أن تكون للتنبيه، أن تكون حرفا يدل على تنبيه المخاطب الغافل على الأمر، فتدل على تحقق ما بعدها وعلى حصوله، وتدخل على الجملتين، ليست مختصة بالدخول على إحدى الجملتين، لا، هذه تدخل على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية. فقال: وتدخل على الجملتين، نحو: ألا إنهم هم السفهاء، دخلت على الجملة الاسمية. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، دخلت على الجملة الفعلية، لأن تقدير الآية الكريمة ألا ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم، فدخلت على الفعلية. قال: ويقول المعربون فيها، حرف استفتاح، فيبينون مكانها ويهملون معناها. هذا إشكال على عبارة المعربين، حاصله أنهم في إعرابها قالوا هكذا: هي حرف استفتاح، بينوا أنها تقع في أنف الكلام، في بدء الكلام، في فاتحة الكلام، يبينون مكانها بهذه العبارة، وهذا لا يكفي في إعرابها. لماذا أيها المصنف؟ قال: لا بد من الإشارة إلى تخصيصها بدلالتها، لأن وقوعها في بدء الكلام ليس مختصا بها، بل كل ما له سطر الكلام يصدق عليه الاستفتاح، كما في حروف الاستفهام، كما في حروف النفي، كما في حروف الشرط إلى آخره. لا بد من تسميتها بشيء من مختصات دلالتها. ينبغي أن يقال: هي حرف للتنبيه لا محل له من الإعراب. ما هو معناها؟ قال: هذه تفيد التحقيق. من أين جاءت الدلالة على التحقيق؟ هنا بالمناسبة ذكر أنها مركبة، وهذه نقطة خلافية بينهم. لا إشكال في أن المعنى الثاني والثالث والرابع هذه مركبة من الهمزة ولا النافية للجنس. المعنى الأول وهي أن تكون حرفا للتنبيه، والخامس وهي أن تكون حرفا يفيد العرض والتحضيض أو التحضيض، هذا فيه خلاف في التركيب وفي الإفراد. في الثاني والثالث والرابع لا خلاف في أنها مركبة، هنا ثمة خلاف في تركيبها، والمصنف يختار تركيبها، وساق ذلك في أثناء استدلاله على دلالة التحقيق فيها. قال على منشأ دلالة التحقيق: قال: وإفادتها التحقيق من جهة تركيبها من الهمزة ولا. كيف ذلك؟ قال: وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق. هنا أطلق اللازم وأراد الملزوم، قال: وهمزة الاستفهام، لأن الاستفهام هنا يراد به الإبطال، فهذه همزة لاستفهام إبطالي، ولا هذه للنفي، والإبطال إذا دخل على النفي أفاد الإثبات، نفي النفي ثبوت. فماذا قال؟ وهمزة الاستفهام التي تدل على الإبطال إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق، لأنه إبطال للنفي فأفاد الثبوت. نحو: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس، ما معنى هذا للإبطال مع النفي أفاد التحقيق، أي هو نعم قادر على إحياء الموتى. قال الزمخشري: ولكونها بهذا المنصب من التحقيق لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم. يقول: لأنها في هذه المرتبة من الدلالة على التحقيق فإنها تنزل منزلة القسم، تتلقى بما يتلقى به القسم، إما في الجملة وإما بالجملة، طبعا هذا فيه خلاف. الزمخشري هنا يقول: هي لا تقع الجملة بعدها إلا كما لو أنها وقع بعد القسم، فيكون في صدر الجملة التي تقع بعد حرف التنبيه، بعد ألا التي للتنبيه، يكون في صدرها ما يكون في صدر الجملة التي تقع بعد القسم، لأنها بهذه المنزلة من التحقيق. وعبارته هنا: لا تكاد تقع الجملة، أي لا تقع ولا تقارب أن تقع. بعضهم يخالف يقول: لا، هذا في الجملة لا بالجملة، ليس ذلك في جميع الأحوال. قال: نحو: ألا إن أولياء الله، الجملة التي جاءت بعد ألا التي تفيد التنبيه جاء بعدها توكيد، جاءت مصدرة بالتوكيد، والتوكيد هو الشيء الذي تصدر به الجملة إذا جاءت بعد القسم. قال وأختها أما من مقدمات اليمين وطلائعها. هذا ذكره المصنف في بحث أما. لكن ماذا قال في بحث أما؟ قال أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا. هنا في بحث ألا كأنه تنازل عن هذه الفكرة، لأنه انتقد عبارة المعربين، انتقد عبارتهم، فقال ينبغي أن نقول بأنها حرف للتنبيه لا أنها حرف للاستفتاح. هنا سابقا كان قد عبر بأنها حرف استفتاح، ثم قال وتكثر قبل القسم. هنا ماذا قال؟ وأختها أما من مقدمات اليمين وطلائعها، كما في طلائع الجيش التي تدل على قرب الجيش وعلى قدوم الجيش، هذه تدل على قرب القسم. قال كقوله أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيضاه رميمه. محل الشاهد أما والذي، القسم جاء بعدها، الواو القسم، فكانت مقدمة للقسم. وقوله أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر. محل الشاهد أما والذي، كذلك وقع بعدها القسم. فهذه هذا هو الوجه الأول، حرف للتنبيه. وقال المصنف بأنها مركبة من همزة الاستفهام الإبطالية ولا النافية، وهي حرف للتنبيه لا محل له من الإعراب. المعنى الثاني قال التوبيخ والإنكار. والإنكار هذا عطف تفسير، أن توبخ أي أن تنكر عليه فعلته، كقوله ألا طعان ألا فرسان عادية إلا تجشؤكم حول التنانير. ألا طعان ألا فرسان عادية إلا تجشؤكم أو تجشؤكم على البدلية أو على النصب، على النصب بالاستثناء، حول التنانير. هذه مركبة من همزة الاستفهام، ألا طعان ألا فرسان، مركبة من همزة الاستفهام ولا النفية للجنس، وجاءت لتوبيخ هؤلاء على قصر همتهم وعلى صرفهم نفوسهم إلى متع الحياة وتركهم للجهاد. وقوله ألا الرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم. هنا يوبخ وينكر. ألا يرتدع من فعل المنكرات وعن فعل الموبقات هذا الذي ولت شبيبته. والثالث، المعنى الثالث للتمني، كقوله ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت ما أفسدت يد الغفلات. يتمنى أن يعود إليه العمر. قل ألا عمر ولا مستطاع رجوعه، فهذه للتمني. وهذه الثلاثة كما سيأتي لا إشكال في تركيبها لأنها تتضمن لا النافية للجنس. قال ولهذا أي لأن ألاها هنا لمعنى التمني نصب يرأب لأنه جواب تمن مقرون بالفاء، ألا عمر ولا فيرأب. هنا المضارع منصوب بأل المضمرة بعد فاء السببية، ومن شروط نصبها أن تكون مسبوقة بنفي وشبهه. وهنا التمني ها هنا لأنها للتمني نصب يرأب. قال والرابع الاستفهام عن النفي، وهو استفهام محض، هذا استفهام محض دون إنكار أو توبيخ أو تقرير، كقوله ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاق الذي لاقاه أمثالي. هنا يستفهم عن النفي، يستفهم عن عدم اصطبار سلمى في قرينة أم لها جلد، ليس لها صبر أم لها جلد، هو يستفهم عن النفي، وهذا استفهام مجرد من التوبيخ والإنكار والتقرير. بعضهم أشكل قال لا، لا يأتي استفهام عن النفي مجردا، بل ينبغي أن يصاحب توبيخا وإنكارا أو تقريرا أو شيئا من ذلك. قال المصنف هذا البيت الذي ذكرناه فيه رد على هؤلاء. قال وفي هذا البيت رد على من أنكر وجود هذا القسم، أنكر الاستفهام عن النفي بحيث يكون مجردا عن معنى آخر. قال وهو الشرذيم الذي قال بأن، وهنا كلهم تقريبا أشكلوا علي هذا الإشكال وقالوا بأنه لم يتتبع كلام العربي جيدا. على كل أحوال قال وهذه الأقسام الثلاثة مختصة بالدخول على الجملة الاسمية. يقول ألا التي للتوبيخ وألا للتمني وألا الاستفهام عن النفي، هذه تشترك بخصوصيتين وتنفرد ألا التي للتمني عن البقية بخصوصيات ثلاث، خصوصيات ثلاثة وثلاث، كلاهما جائز إما بمراعاة قاعدة العدد وإما بمراعاة قاعدة النعت والمنعوت. المهم أما أنها تشترك بماذا؟ قال هذه مختصة بالدخول على الجملة الاسمية، وهذا واضح بخلاف الوجه الأول، بخلاف التي للتنبيه ليست مختصة بإحدى الجملتين وإنما تدخل على الاسمية وعلى الفعلية طرة. هنا لابد أن تدخل على الاسمية، لماذا؟ لأننا قلنا بأنها مركبة من لا التي لنفي الجنس ومن الهمزة، والتي لنفي الجنس لا تدخل إلا على الجملة الاسمية. قال وتعمل عمل لا التبرئة التي تنفي الجنس. قال ولكن تختص ألا التي للتمني بأنها، هنا يذكر ثلاثة مميزات للتي للتمني تتميز بها عن التي للتوبيخ وعن التي للاستفهام عن النفي. يقول أولا هذه التي للتمني ليس لها خبر لا لفظا ولا تقديرا، ولكن تختص التي للتمني بأنها لا خبر لها لفظا ولا تقديرا، وبأنها لا يجوز مراعاة محلها مع اسمها، مع أنه مر معنا في بحث النفية للجنس إن تكلمنا على وجوه إعرابي لا حول ولا قوة إلا بالله، قلنا أنه يجوز لك أن تراعي محل لا مع اسمها، ولكن هنا في خصوص ألا التي للتمني لا يجوز مراعاة ذلك، سيأتي تعليل ذلك لماذا. لا يجوز لك أن تقول ألا رجل كريم بالرفع، لا يجوز، بدعوى أنك راعيت محلها مع اسمها، لا يجوز. ينبغي أن تقول ألا رجل كريما إلى آخره بالنصب، أن تراعي اللفظ. قال وبأنها لا يجوز مراعاة محلها مع اسمها، وأنها لا يجوز إلغاؤها ولو تكررت، لا يجوز لك أن تقول ألا رجل ألا غلام أن تلغيها، معناه يجوز إلغاؤها إذا تكررت في الحالات العادية كما مر معنا ذلك في بحث لا نفية الجنس، ولكن هنا في خصوص التي للتمني لا يجوز لك أن تقول ألا رجل ألا غلام أن تلغيهما أو أن تلغي إحدى اللفظتين، تقول أو مثلا ألا رجل ألا غلام أن تعمل الأولى وأن تلغي الثانية، لا يجوز، لا يجوز لك أن تلغي. قال وأنها لا يجوز إلغاؤها كلا أو بعضا ولو تكررت. أما الأول يعلل، أما الأول أنه ليس لها خبر، لماذا ليس لها خبر؟ قال فلأنها بمعنى أتمنى، وأتمنى لا خبر له، أتمنى لا يحتاج إلى خبر، لأنها في المعنى، لأن اسمها في المعنى يقع موقع المفعول. ماذا تقول؟ ألا فارس، أي أتمنى فارس، ألا فارس هنا أي أتمنى فارسا، فاسمها وقع موقع المفعول لا تحتاج إلى خبر. وأما الآخران فلأنها بمنزلة ليتة، ليتة لا يراعى فيها المحل ولا تلغى، وحينئذ فألا التي للتمني لا يراعى فيها المحل ولا تلغى. قال وهذا كله، هذه الخصوصية التي تقدمت كله قول سيباويه ومن وافقه، وهذا الذي يتبناه المصنف. في قبال هذا الرأي منهم من يقول بأنها تأخذ خبرا، وبأنه يمكن أن تلغى، وبأنه يمكن أن نراعي محلها، وأما سيباويه فلا يرى ذلك، وهذا الذي يختاره المصنف وهذا هو المشهور. قال ما هي الثمرة من هذا الكلام؟ قال وعلى هذا فيكون قوله في البيت مستطاع رجوعه مبتدأ وخبرا على التقديم والتأخير. البيت الذي تقدم في الثالث ماذا قال؟ ألا عمر ولا مستطاع رجوعه، ماذا يقول؟ إذا فهمت هذه الخصوصيات صار حينئذ مسوغا لك أن تعرب هذا البيت. ألا لنافية الجنس، عمر هذا هو اسم لنافية الجنس، ولا هذه صفة أولى، نأتي إلى مستطاع رجوعه، يقول مستطاع رجوعه ينبغي أن تعرب هكذا: مستطاع خبر مقدم، رجوعه مبتدأ مؤخر. والجملة الاسمية هذه كلها صفة ثانية لعمر، صفة ثانية لعمر. يقول: لا يجوز لك أن تقول هكذا: مستطاع، هذا خبر للا نافية الجنس، مستطاع هذا خبر لها. ولا يجوز لك أن تقول بأنه نعت. لماذا؟ قال: لا يجوز لك أن تقول بأن مستطاع خبرا لأنه لا خبر لها كما قلنا، لأن اسمها يقع موقع المفعول. ولا يجوز لك أن تقول بأنه نعت على المحل، لأنها لا يجوز مراعاة محلها مع اسمها. تقول مستطاع هذا نعت بمراعاة لا مع بمراعاة محلها مع اسمها، فهذه كلها تكون تكون قد تراعى في الإعراب، فيكون حينئذ مرفوعا لمراعاة محلها مع اسمها، لا يراعى ذلك. قال: ورجوعه حينئذ، إذا اخترت الإعراب بأنها خبر أو نعت، رجوعه يكون مرفوعا بماذا؟ بقولك مستطاع، هو نائب عن الفاعل، لأن هذا لأنه اسمه مفعول، فهو نائب عن الفاعل حينئذ. قال: يقول هذا لا يجوز. قال: وعلى هذا فيكون قوله في البيت مستطاع رجوعه مبتدأ وخبرا على التقديم والتأخير. والجملة هذه التي مستطاع رجوعه صفة على اللفظ، ولا يكون مستطاع خبرا لأنه لا خبر لها، أو نعتا على المحل لأنه لا يجوز مراعاة محلها مع اسمها، ورجوعه على كلا التقديرين مرفوع به، مرفوع بمستطاع على أنه نائب عن الفاعل، عليهما أي على تقدير الخبر أو النعت، لما بينا من أنه لا خبر لها ولا يجوز مراعاة محلها. الخامس: العرض والتخضيط، وهذا لا محل له من الإعراب. ومعناهما يفسر العرض والتحضيط طلب الشيء، ولكن العرض طلب بلين وبرفق، والتحضيض طلب بحث وبشدة، وتختص ألا هذه بالفعلية بخلاف الوجه الأول التي تكون حرفا للتنبيه، وبخلاف التي للتمني والتوبيخ والاستفهام التي لا تدخل إلا على الجمل الإسمية، هذه تختص بالفعلية، هذه لا تدخل على الجملة الإسمية لأن معناها الطلب، ولا تدخل على الجملة الإنشائية، هذه لا تدخل إلا على الفعلية المضارعية، لابد أن يكون الفعل مضارعا. قال: نحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هذا للعرض، هذا طلب بلين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، هذه للتحضيض، طلب بشدة. ومنه أي من هذا الوجه، ألا من هذا الوجه عند الخليل قوله، ومن هذا الوجه عند الخليل قوله، تقدير الكلام. ومن العرض والتحضيض قول الشاعر كذا كذا عند الخليل. ماذا قال الشاعر؟ ألا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيت. يقول الخليل: ألا هذه معناها التحضيض، هذا طلب بشدة. ما هو التقدير؟ كيف تعرب رجلا؟ هذا يحتاج إلى عامل للنصب. قال: هذا واضح، تقديره هكذا: ألا ترونني رجلا، أريد أن أرى هذا الرجل، ألا ترونني، يطلب أن يرى رجلا، هذه صفته. قال: والتقدير عنده ألا ترونني رجلا، هذه صفته. فحذف الفعل مدلولا عليه بالمعنى، ليست هذه للتحضيض. ما هو المعنى؟ أنه يطلب، لأن المعنى دال على الطلب، حذف الفعل ترونني رجلا، فهذا مفعول به ثان لرأى. وزعم بعضهم، فإذا هي فهي عند الخليل الحظ، وعند غيره من الوجه الأول. غيره ماذا قال؟ هذه حرف للتنبيه. ويونس قال: هذه للتمني. فإذا هذه ثلاثة آراء. عند غيره قال أنها حرف للتنبيه. لماذا؟ قال: لأن ما بعدها جملة إنشائية، جملة إنشائية. ماذا قال؟ قال: وزعم بعضهم أنه، أي أن عامل رجلان محذوف على شريطة التفسير، أي محذوف على شريطة أن يفسر هذا العامل بالفعل الذي يقع بعد المعمول. ألا رجلا جزاه الله خيرا، محل شاهد، محل الشاهد هنا هكذا. قال أي التقدير ألا جزى الله رجلا جزاه خيرا. ألا جزى الله رجلا جزاه خيرا. فجزاه الثانية هي الجملة المفسرة، هي التي فسرت العامل. قال وألا على هذا للتنبيه. قال وقال يونس ألا للتمني. ألا للتمني حينئذ ما بعدها ينبغي يكون مبنيا، إذا كان مبنيا فما الوجه في تنوينه؟ ألا رجلان. قال ونوّن الاسم للضرورة، هذه ضرورة شعرية للمحافظة على الوزن. ثم حاكم المصنف بين هذه الآراء، قال وقول الخليل أولى. لما؟ قال لأنه لا ضرورة في إضمار الفعل، لأنه لا ضرورة شعرية في إضمار الفعل. المسألة إذا أضمرت الفعل هنا كما صنع، ألا ترونني رجلا، هذا لا ينعكس على وزن الشعر، لا ينعكس على الوزن العروضي، ولا يلجأ إلى الضرورة مع وجود مندوحة عنها. لا نذهب إلى خيار الضرورة مباشرة، وإنما نبحث عن وجه آخر. فيقول وقول الخليل أولى مما من قول يونس، لأنه لا ضرورة في إضمار الفعل بخلاف التنوين، لأنه هذا ضرورة عروضية، ولا يمكن أن نسير مع هذا التفسير مع وجود مندوحة عنه. قال وإضمار الخليل أولى، هنا يقارن بقوله وأضمار الخليل أولى بين قول الخليل وبين القول الثاني، لأنه بقي رأيا، ذهب الرأي الأول وبقي رأيا، بقي رأي الخليل وبقي الرأي الذي يقول بالإضمار على شريطة التفسير. هل نضمر فعلا على شريطة التفسير أم لا؟ يقول وإضمار الخليل أولى من إضمار غيره، لأنه لم يرد، لأن الشاعر لم يرد أن يدعو لرجل على هذه صفته حتى تقول بأن قوله جزاه الله خيرا هذه جملة إنشائية، والجملة الإنشائية إذا دخلت عليها ألا فإنها تكون حرفا للتنبيه ولا تكون للعرض والطلب، ولا تكون للعرض والتحضيض. يقول لا، الشاعر ها هنا، هناك قرينة معنوية، هو يريد هذا الرجل، يطلب هذا الرجل، هو لا يدعو لهذا الرجل. إذا أخذتها على شريطة التفسير ما معنى ذلك؟ معناه أن جزاه الله جزاه، هذا يفسر العامل المحذوف. ما هو العامل المحذوف؟ جزا. إذا كان جزاه الله خيرا من باب الإنشاء، من باب الترحم، هو يدعو له، يقول جزاه الله خيرا، فالفعل المفسر حينئذ سيكون من باب الدعاء. ألا جزى الله رجلا جزاه خيرا. ما معنى ذلك؟ معناه هنا أنه يدعو له. أما الشاعر فهو لا يدعو، هو يطلب هذا الرجل. قال وإنما قصده طلبه، يريد هذا الرجل، يقول أروني رجلا هذه صفاته. قال وأما قول ابن الحاجب، ابن الحاجب حاول أن يناقش القول الثاني بغير مناقشة المصنف، مناقشة المصنف مبنية على المعنى. ابن الحاجب حاول أن يناقش القول الثاني صناعيا، قال مشكلة تقدير العامل على شريطة التفسير أنه يلزم منه الفصل بين الموصوف والصفة بأجنبي، لأن قول الشاعر يدل هذه الصفة. إذا قلت هكذا ألا جزى الله رجلا جزاه خيرا يدل، جزاه خيرا هذه جملة مفسرة، والجملة المفسرة جملة أجنبية قد وقعت وحالت بين الصفة، بين جملة الصفة ويدل، وبين الموصوف وهو قول الشاعر رجلا. فماذا نصنع حينئذ؟ أقول هذا لا يمكن أن يصار إليه. لما؟ قال لأنه يلزم حينئذ الفصل بين الصفة والموصوف وهو ممنوع. المصنف هنا يقول وأما قول ابن الحاجب في تضعيف هذا القول، إن يدل صفة لرجل أي في البيت، فيلزم الفصل بينهما بالجملة المفسرة وهي أجنبية، والفصل بين الصفة والموصوف ممنوع. قال لا، هذا الإشكال ليس بوارد. أولا منقض عليه، وثانيا هو لازم حتى على قول الخليل. قال فمردود بقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، ليس له ولد هذه صفة. إن امرؤ هلك هذا فاعل بالمحذوف، إن هلك امرؤ هلك، هلك هذه مفسرة للعامل المحذوف. وهنا نرى بأن الصفة قد فصلت بينها، قد فصل بينها وبين الموصوف. فلما تقول بأن المفسرة لا يجوز أن تفصل بين النعت والمنعوت؟ هذا سائغ بل هو واقع في اللغة، هذا أولا. وثانيا قال ثم الفصل بالجملة، ثم الفصل بالجملة بين الموصوف رجلا وصفته يدل لازمون حتى على قول الخليل. قال وإن لم تقدر مفسرة، أي إذا قدرتها للدعاء لم تكن مفسرة، ليست مفسرة، لأنها على قول الخليل هذه لم تكن مفسرة للفعل للعامل المحذوف، وإنما العامل محذوف لم يفسر من هذه الجملة. ألا ترونني رجلا هذه صفته، جزاه الله خيرا، صارت إنشاء دون أن تكون مفسرة للعامل المحذوف. قال هذا لازم، الفصل بالجملة لازم وإن لم تقدر مفسرة، إذا قدرتها للدعاء مستقلة عن العامل المقدر، إذ لا تكون صفة لأنها إنشائية. نقول ليس لك لكي تخرج من الإشكال أن يقال بناء على رأي الخليل نقول بأن قوله جزاه الله خيرا هذه صفة لرجل، صفة أولى يدل هذه صفة ثانية، فنفر حينئذ من الإشكال. نقول لا، حتى على قول الخليل جزاه الله خيرا هذه فصل بين الصفة والموصوف بأجنبي، وليس لك أن تقول بأنها نعت. لما ليس لك أن تقول بأنها نعت؟ لأن النعت لا يكون إلا خبرا، وهذه جملة إنشائية، هذه تدل على الدعاء، غاية الأمر أنها ليست مفسرة للعامل المحذوف، بخلاف القول الثاني فإنها مفسرة للعامل المحذوف. وحينئذ فإشكال المصنف إشكال معنوي، وما حاول أن يذكره ابن الحاجب إشكال صناعي، المصنف لم يقبل به لأنه قال أنه واقع في اللغة، وثانيا أن الفصل لازم حتى على قول الخليل، وليس لك أن تقول بأن جزاه الله خيرا هذه صفة، صفة أولى ويدل صفة ثانية لأنها إنشائية. قال ثم الفصل بالجملة لازم وإن لم تقدر مفسرة، إذ لا تكون صفة لأنها إنشائية. ثم قال إلا بالكسر والتشديد، والحمد لله رب العالمين.